الرصيف رجل باع بيتا بمبلغ معين للمشتري بحيث يدفع المشتري المبلغ على سنوات في كل سنة مبلغا معينا، فكيف يزكي البائع هذا المبلغ؟
الله المستعان. حتى الدنيا تلاحقنا في ما في الحقوق الزوجية والنكاح. طيب، هذه المسألة صحيح أنها تتصل بالعبادة من جهة الزكاة. أيما كان، إذا باع الرجل سلعة وكان مبلغها قد بلغ النصاب واشترى المشتري هذه السلعة على التقسيط، فإنه إذا حال الحول للمال المستثمر فيعتد بكل قسط بحسبه، فكل قسط يستلمه يزكيه لسنة واحدة، تكون زكاة الأقساط كل قسط يستلمه يزكيه لسنة واحدة، وذلك أن هذا المال لا يستحق إلا بالأجل، وإذا كان المال لا يستحق بالأجل فإنه ليس في ملك صاحبه حتى يحل الأجل، وإذا حل الأجل وسدد فإنه يسدد لسنة ولو مضى على الأقساط سنوات، والله تعالى أعلم.
أجابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة المأموم إذا سلم قبل تسليمة الإمام التسليمة الثانية؟
هذه المسألة كنا تعرضنا لها البارحة، لكن الظاهر في السؤال أن مراد السائل أن يكون المأموم وراء الإمام فيسلم الإمام التسليمة الأولى فيقوم يتم لنفسه، ونحن أجبنا عن مسألة سبق المأموم لإمامه في السلام، فنجيب عن المسألتين. إذا سلم الإمام التسليمة الأولى فقال جمع من أهل العلم لا ينتظر المأموم ويقوم مباشرة، لأن تسليمة الفرض هي الأولى لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولم يقل التسليمتان. وكذلك أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه سلم تسليمة واحدة عن يمينه فقال السلام عليكم، قالوا فلما اجتزأ بالواحدة دل على أنها هي فرض الصلاة، وعليه فإن الثانية سنة. تفرع على هذا القول مسائل، منها أنه إذا سلم الإمام التسليمة الأولى وقام المسبوق يقوم بعد الأولى ولا حرج ولا عتب عليه في ذلك ولا ينكر عليه. كذلك أيضا لو أنه سلم التسليمة الأولى فانتقض وضوءه قبل التسليمة الثانية فصلاته صحيحة. ومنها لو سلم التسليمة الأولى وقلنا إن مرور العبد مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع الصلاة، فمر بين يديه قبل أن يسلم التسليمة الثانية صحت صلاته. وعلى هذا قالوا إن التسليمة الأولى فرض والثانية سنة لدلالة الحديثين المتقدمين، والله تعالى أعلم.
أجابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم ما يسمى بأربعين صلاة حيث يقوم الشخص بأداء الصلوات الخمسة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خلال ثمانية أيام، وهل هذا من السنة؟
هذه المسألة التي هي البقاء في المدينة ثمانية أيام، طبعا نحن نحب أن يبقى من جاء لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أيام، ولو وجدنا لهذا الحديث شواهد لصححناه وحسناه، لأن هذا من أحب ما يريده الإنسان في ضيافة الضيف وإكرامه، لكن هذا الحديث متكلم في سنده، وهناك حديث أصح منه حديث الأربعين، من صلى مع إمامه أربعين يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، هذا هو الثابت في الأربعين، وهي أربعين يوما وليس أربعين صلاة، أربعين يوما وبشرط ألا تفوته تكبيرة الإحرام، فيدرك تكبيرة الإحرام مع إمامه، هذا هو الصحيح، وأما الأول فلا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجب دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح؟
دعاء الاستفتاح سنة في صلاة التراويح وغيرها، وليس بواجب لا في التراويح ولا في غيرها، ولذلك يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح في كل صلاة، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استفتح الصلاة وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما كان تمجيدا محضا، وما كان دعاء محضا، وما كان جامعا بين التمجيد والدعاء. فما كان دعاء محضا كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، الحديث. وما كان تمجيدا محضا منه ما ثبت في الحديث الصحيح من قولها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وما كان تمجيدا محضا أيضا منه ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة في السنن أنه قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا يسمى بالتمجيد المحض. وما كان جامعا بينهما فحديث علي رضي الله عنه الطويل في الاستفتاح: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فجمع فيه بين الدعاء وبين التمجيد، التمجيد في أوله إن صلاتي ونسكي ومحياي، والدعاء في آخره اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا هو النوع الثالث، وهو أكمل ما يكون في دعاء الاستفتاح، وعلى هذا فإنه يسن في الفريضة وفي النافلة. وإذا كان في صلاة التراويح فإنه يمكنه أن يقتصر على دعاء التمجيد المحض، لأنه قد لا يستطيع، لأن دعاء الاستفتاح تقطعه في الصلاة الجهرية عند ابتداء الإمام بالقراءة، ولو كنت في نصفه ولو كنت في أول. فإذا كان في صلاة التراويح فالأفضل إذا كان الإمام يسرع أن يكون دعاء بالتمجيد: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يقول منها ما تيسر ويحصل به السنة، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل اعتمر لنفسه فهل يجوز له أن يخرج للميقات ويحرم ويعتمر لأمه علما بأن أمه ميتة؟
إذا كانت الأم قد ماتت ولم تعتمر فإنه يعتمر عنها، وهذا من البر للوالدين بعد الموت أن يحج ويعتمر عنهما، ويعتمر عنها فيه تفصيل. إذا كان لما خرج مثلا من المدينة إلى مكة يريد العمرة وليس في قلبه أن يعتمر عن والدته، فلما طاف وسعى أو لما وصل مكة طرأ له أن يعتمر عن والدته فيخرج إلى التنعيم، يجوز له بعد فراغه من عمرة الأولى أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة. وأما إذا كان قد صحب نيته من المدينة وهو يريد من مكة أن يعتمر عن أمه، فيلزمه بعد انتهاء من عمرته الأولى أن يرجع إلى المدينة، لأنه مر بالمدينة وهو ناو أن يعتمر عنها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر: من مر بالميقات وهو ناو النسك أن يحرم من الميقات. فيلزمه بعد فراغه من عمرته أن يرجع إلى ميقاته الذي مر به مستصحبا النية مع العمرة الأولى ويأتي بها من الميقات، وإلا لزمه الدم إن أحرم من دون، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا سيكون الدرس عن حقوق الأولاد، نسأل الله أن نعونه.